بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مطهرون مطهرون نقيات ثيابهم مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. أهل بيت الوحي سر الحياة، أهل بيت الوحي سر الحياة، ملؤوها معجزات باهرات. فإذا ما ذكروا في محفل ارفعوا أصواتكم بالصلوات يصلي. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن، أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. بلغ العلا بلغ العلا بكماله، كشف الدجى كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، أفلح من قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الليلة الثامن من هذا الشهر ولد مولانا العسكري سلام الله عليه. وبهذه المناسبة المباركة نتقدم لمولانا الحج عجل الله فرجه الشريف بالتهنئة بمولد والده ولسائر العلماء ولسائر المؤمنين بهذه الذكرى الطيبة. واقعاً هذه الآية الشريفة تشير إلى هذا المعنى الدقيق: الأئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ومولانا العسكري سلام الله عليه يعتبر حلقة في تلك السلسلة الطيبة المباركة. ولكن قبل الدخول في شيء مما يختص به سلام الله عليه، أولاً دعونا نعرج على إحياء المناسبة، هذه المناسبات الكريمة المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام، سواء كانت فرحاً أو حزناً يجدر بالشيعة أن يقيموا على هذا النوع من الإحياء. وهذا حسب ما قاله مولانا الصادق سلام الله عليه: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. والإحياء هنا لا يعني بأن الأمر المرتبط بهم عليهم السلام ميت فيحتاج إلينا لإحيائه، لا، وإنما إحياء هذا الأمر، حياتنا هي قائمة بإحيائه، يعني نحن لا نحيا إلا إذا أحيينا هذا الأمر المرتبط بأهل البيت، لأنهم الهداة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك توجيهات، هناك إرشاد، هناك تربية، هناك تعليم، فيكون الإحياء يعرض فيه هذا النوع من المادة التي يحتاجها الناس، سواء في الجانب الروحي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب الاجتماعي، فيحيى الناس. جانب آخر، الإنسان مرتبط بالجانب الحسي المادي، لا بد في علاقته بأهل البيت عليهم السلام أن يوجد هناك جوانب حسية مادية يتفاعل معها. المعتقدات مكانها القلب، ولكن لا بد من أمور حسية تناسب وضع الإنسان، يعني شيء يلمسه، يراه، يسمعه، حتى يتفاعل معه، لأنه لا يمكن يكون الدين كله مرتبط مثلاً بالمثل العليا والمعنوية، مثلاً نعتقد بوجود الله ونحن لا نراه، نعتقد بوجود الأنبياء مثلاً ولم نراهم، المعاجز، الملائكة، الجنة، النار، كل ذلك غيب. الله عز وجل مدح أولئك الذين يؤمنون بالغيب: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. ولكن أيضاً الدين جعل إلى الجوانب المادية القلبية الضمنية جعل جوانب حسية. الصلاة هي معاملة حسية، الصيام معاملة حسية، الحج معاملة حسية، تذهب إلى مكان وترى الكعبة والطوف ومنى ومزدلفة، الزيارات للأئمة عليهم السلام في مقاماتهم جانب حسي، تذهب يقال لك هذا القبر للحسين، هذا القبر لعلي، هنا عاش النبي، هنا واقعة بدر، هنا دفن الرضا، هنا عاش الإمام الفلاني، وهكذا. الجوانب الحسية مطلوبة، لأنه ليس جميع الناس يصلون إلى ترسيخ المعتقد عن طريق المعرفة والأدلة، هذا خاص بالعلماء. ولو أنه يجب علينا أيضا المسائل العقدية نأخذها بالأدلة، بالطرق الموضوعية، يعني دليل واستدلال، لكن الجانب الحسي أيضا يدخل في تأكيد العقائد عندنا أيها الإخوة الكرام. الجانب الحسي يختص بعامة الناس، يعني إحنا مثلا عامة الناس لا يمكن أن نكتفي فقط بالدليل الموضوعي. نعم، العالم يصل إلى حالة تكاملية بحيث يكتفي في رسوخ اليقين والإيمان عنده، يكتفي بالدليل لأنه متشبع بالدليل، راجع المصادر، راجع المظنات، بحث بحثا موضوعيا حتى وصل باجتهاده إلى ذلك اليقين.
هل الناس كلهم بهذه الطريقة؟ يعني مسألة المعتقد والدين والإيمان عنده قائمة على أدلة ودراسة وبحث؟ لا. والدتي، والدك، والدي، والدك، عامة الناس، الشيبة، الشباب الذين يعملون يدرسون، هل عندهم تفرغ في هذا الجانب؟ لا. نعم، يقول العلماء تحصيل المعتقدات لابد أن يكون بالمعرفة، ومن لم يكن تحصل عليها عن طريق المعرفة فقد ارتكب حراما، لأنه يحتمل في حقه الانحراف، لذلك يجب عليه أن يتعلم بمجرد أن يدخل في سن التكليف. إذن هذا جانب. الجانب الآخر، هؤلاء الناس يحتاجون مثلنا إلى الجوانب الحسية التي تؤكد الجانب العقدي أو تدعم الجانب العقدي، إقامة الفرح بحيث يصير تفاعل نفسي مع الإمام سلام الله عليه المعصوم، إقامة الحزن، جريان هذه الدمعة، التفاعل الوجداني، جوانب حسية تشارك في دعم الجانب العقدي وتأكيده في نفوسنا. ولذلك الأئمة حظوا الشيعة على ذلك، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. قد البعض يقول إحياء أمرهم يعني الجانب المعرفي الديني العقدي، يعني الدراسة والعلوم والأطروحات العلمية، الذهاب إلى الحوزات العلمية وغير ذلك. لا، الإمام في جانب آخر بيّن، يقول يفرحون كمّر ويحزنون لحزننا. إذن هذا الجانب الحسي مطلوب في المجتمعات الشيعية، لأنها تساهم بشكل رئيس في توطيد المعتقد وتعزيز العلاقة بمحمد وآل محمد. ونحن هذه الأيام نواجه هذا النوع من الحرب، وهو ما هو تجفيف هذه المشاعر، بحيث يقول لك الذهاب إلى الحسين هذا نوع من العبث، وزيارة النبي يعتبر نوع من الشرك، وشد الرحال إلى مناطق غير المعروفة عند بعضهم يعتبر نوع من هو أمر غير مشروع. هذه المحاولات تحاول أن تجفف العلاقة بالجانب الديني، لأنه لابد من الجانب الحسي الذي يتفاعل معه الناس عادة، مثل الفرح، الحزن، الزيارة، الذهاب إلى المسجد، الاجتماع في الأعياد، في المناسبات، إحياء ليالي القدر مثلاً، ليلة النصف من شعبان، هذا التجمع وهذا التفاعل مطلوب، حث عليه الأئمة عليهم السلام، لأنه كما تقدم يعزز الجانب العقدي، لكن لا نغفل الجانب المعرفي في تأكيد المعتقدات. مولانا العسكري سلام الله عليه في زمانه عاش هذا النوع من التحدي، أراد النظام العباسي في تلك الفترة أن يبعده عن المجتمع الشيعي. ليش؟ لأن الإمام سلام الله عليه إذا كان موجوداً بين الشيعة يتفاعلون معه، يأتيه العلماء، يأتيه عامة الناس، يرون أخلاقه، يرون معاملات، يتعلقون به سلام الله عليه ويتعلمون منه. النظام العباسي في تلك الفترة يريد أن يجفف هذه العاطفة، فزاد الضغط على مولانا العسكري سلام الله عليه في حياته، أرواحنا له فداء، فيسجن مرة ويطلق مرة ويسجن في داره، وتصير عليه إقامة جبرية، ويمنع الشيعة من الاتصال به، إلى درجة يلتفت إليهم يقول إذا رأيتموني في الطريق بمعنى الحديث لا تسلموا علي، قنوا دماءكم، إلى غير ذلك من الشؤون التي كان يعانيها مولانا العسكري سلام الله عليه. وبالذات الإمام العسكري سلام الله عليه عاش تلك الفترة الحرجة، لأنه يعتبر أبو المهدي، لأنه الأئمة 12 الحديث المعروف المشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وآله بطرق صحيحة عند الفريقين، أن النبي قد قال صلى الله عليه وآله الأئمة من بعدي 12، فهم يعلمون بأن 11 هو العسكري، ثم يأتي من بعده من؟ الثاني عشر الذي يملأها قسطاً وعدلاً ويجتث الظلم من على وجه الأرض. فأدرك النظام العباسي في تلك الفترة، لأنهم ما كانوا يقيمون العدل، كانوا يظلمون، فيعلمون بأنه إذا خرج هذا الرجل الذي يبشر به النبي صلى الله عليه وآله سوف ينهي ويجهز على قواهم. ولذلك حورب الإمام وحوصر سلام الله عليه، فكان يعاني من هذه النقطة. وتقول بعض الأخبار والروايات يحصل تفتيش حتى لنساء الإمام، يشوفون أي واحدة من زوجات حبلة يجرى عليها نوع من الإسقاط والتضييق وغير ذلك. يأتي نسوة من قبل دار الخلافة يفتشون زوجات الإمام، يشوفون في واحدة حامل أو لا. ولذلك نرجس رضوان الله عليها، الله قد أخفى الحمل عندها كما أخفى الله حمل موسى عليه السلام. الإمام إلى جانب آخر سلام الله عليه كان يضايق من هذه الناحية، يعني في داره سلام الله، فكان يواجه ذلك بالصبر والتوكل على الله عز وجل. وكان الشيعة أيضا في تلك الفترة يتحملون هذه الظروف. جانب آخر، الحياة الأخرى لمولانا العسكري سلام الله عليه، عرف عنه الكرم، وكانت تأتيه الهدايا والجوائز في من يروي من بعض المناطق، فكان يهديها، يوزع ذلك على غلمانه، على من كان من حوله سلام الله عليه. بل يروى بأنه يلتفت إلى أحد عماله أو غلمانه خدامه فيقول: اشتري كذا مقدار رطل من الخبز وكذا مقدار رطل من اللحم وزعها على بني هاشم. وهذا نوع من صلة الأرحام، لأنه ابدأ بمن تعول، رواية عندنا. جانب آخر طبعا، بمن تعول عيالك، زوجتك، كذا، من يكون في عيالك هم أولى من غيرهم. ثم بعد ذلك أن تكون الصلة للأرحام، ليس فقط الصلة كما يعتقد البعض بالزيارة والسلام، لا، وإنما السؤال عن أحواله، هل هو محتاج، هل هو فقير، هل هو ضعيف، يجتهد في إنعاشه، في إغاثته. صلة الرحم تصل في صورتها العملية الحقيقية إلى هذا المستوى، أن نسأل عن أرحامنا. فكان الإمام عليه السلام يعول بيوتات من الهاشميين، ويصل أولئك القوم من الهاشميين حتى في المدينة، يبعث إلى أحد خدامه في المدينة المنورة ويقول: اذبح كذا واشتري كذا ووزعها، ويعلم مواطن صرف تلك الأموال والأطعمة سلام الله عليه. هذا جانب. الجانب الآخر، مولانا العسكري سلام الله عليه في الجانب الاجتماعي كان إذا أتيح له المجال فتح داره واستقبل الناس، وجاءه أرباب الحاجات وأصحاب المسائل، فكان يعطي ويفيض من علمه ويفيض من ماله، وهذا يعتبر في المقام قدوة لنا نحن الشيعة. أيضا الإمام عليه السلام كان يراعي الأجواء العامة للمسلمين، ولا يريد أن تثار مثلا قضايا طائفية، فأثرت عنه وصايا خاصة بالشيعة، يقول: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، حببونا إلى الناس بمعنى خبره ولا تبغضونا إليهم. ثم يقول سلام الله عليه: صلوا على جنائزهم وعودوا مرضاهم. وهكذا كان يوصي سلام الله عليه، بحيث لا تكون هناك فجوة بين أفراد الأمة الإسلامية أو جماعات الأمة الإسلامية، لأن كثير من المسلمين عُتِّمت عليهم الحقائق فهم لا يعرفون. ولذلك اعتبر الإمام سلام الله عليه، أو يريد أن يوصل هذه الرسالة، أي أنكم أنتم أيها الشيعة تستطيعون أن توصلوا هذه الرسالة إلى الطوائف الأخرى عن طريق المعاملة. حتى ورد في الخبر أنه يوجد في البلد كذا ألف إنسان، فلا يكون قارئ القرآن إلا منكم والمؤذن إلا منكم، يعني أن تظهروا بالصلاح، المعاملة الحسنة. ولذلك الإنسان الشيعي إذا وجد في مكان يكون ماذا؟ نموذج عن الخير والسلام. هكذا كان الأئمة عليهم السلام يربون الشيعة، يوجهون الشيعة عليهم السلام. جانب آخر، الإمام سلام الله عليه العسكري أرواحنا له الفداء، ظهرت له معجزات وكرامات فيها دلالة على إمامته سلام الله عليه، وذلك عندما أنزلوه في خان الصعاليك كما يقول الراوي، يقول دخلت عليه في خان الصعاليك، يعني خان وضيع. الخان هو الفندق يعني بالاصطلاح القديم، فأنزلوه في هذا الخان حتى يحط من قدره، فجاءه رجل يزوره من الشيعة فقال له يا مولاي أنزلوك بخان الصعاليك حتى يحط من قدرك، فالتفت الإمام وأشار بيده سلام الله عليه، يقول ذلك الرجل وإذا أنا بروضة غناء أشجار وأطيار كذا، فتعجبت من ذلك، فالتفت إلي فقال لسنا في خان الصعاليك، أينما نكون يكون هذا معنا سلام الله عليه. وكان الإمام أيضا سلام الله عليه شاع بين الناس أن السباع لا تأكل لحومهم. الخليفة عزم أن ينزل الإمام سلام الله عليه في خان في بركة السباع، عندهم موضع يجوعون فيه السباع، فإذا جاعت أرادوا يتخلصون من إنسان ينزلون في هذه البركة فتأكله السباع. الإمام سلام الله عليه أنزلوه في هذه البركة وأشرف الناس ينظرون إليه، وكان من جملتهم الخليفة، لقد شاع بأن السباع ما تأكل لحومهم، يقول خلينا نشوف. فنزل الإمام سلام الله عليه إلى تلك البركة تقول الرواية، فأخرجوا السباع، السباع لما رأته رجعت، يعني لما شافوا الإمام في ساحتها في ساحة البركة رجعت، ثم ساقوها قهرا يعني أجبروها على الدخول، فلما دخلت وهي جياع، فلما دخلت وإذا بها جاءت إلى الإمام وجلست عنده سلام الله عليه وجعلت تبصبص بأذنابها، صلى على محمد وعلى محمد، وتمرغ تتمرغ عند قدميه سلام الله عليه، فتبصبص بأذنابها، يقولون من كان له علم بالسباع والحيوانات أن السبع إذا شعر بالإطمئنان واستقر به الإطمئنان يبصبص بذنبه، يحرك ذنبه، فهم جات وجلست عند الإمام فجعلت تحرك أذنابها إشعارا بالإطمئنان والأمان، وتعرف بأن هذا الإمام سلام الله عليه. فجعل الناس ينظرون وهم في عجب، فصاح الخليفة أخرجوه لئلا يفتتن الناس به فيعبدوه من دون الله، بس اللي خايفين منه. فأخرج الإمام سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، فكانت له كرامة بأبي وأمي، وما أكثر تلك المعجزات التي ظهرت منه. كان يخبر الناس بما في قلوبهم ويحدثهم بما يجري في نفوسهم سلام الله عليه، حتى يقول بعض الرواة كنت جالس عنده فجرى في نفسي شيء، فقال له الإمام سلام الله عليه نعم كما ظننت، أو يقول له الإمام نعم كما نويت، هكذا، ويجيبه الإمام عما في نفسه، فقد عرف عنه ذلك سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. سمي بالعسكري لأنه يسكن في خان العسكر بسر مرة، يعني موضع كان يسكنه العسكر فلقب بذلك سلام الله عليه بالعسكري أرواحنا له الفداء. وهذا الإمام نص على إمامته النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الحديث المعروف عن جابر لما قال النبي الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش، قال جابر من هم يا رسول الله، فعدهم له فقال سلام صلى الله عليه وآله علي ثم الحسن ثم الحسين، إلى أن قال الحسن العسكري ذكره سلام الله عليه وسماه كما في هذا الحديث الذي يروى، وكان كل إمام ينص على الإمام الذي بعده. ولما ولد المهدي عجل الله فرجه الشريف الإمام أراه مجموعة من أصحابه وأشهدهم على ذلك، يعني الخلص من أصحابه أراهم القائم، أراهم القائم، ثم عق عنه 300 شاة سلام الله عليه. وكان أحيانا يضعه خلف ستر كما يروي الرواة، يقول أدخلني الإمام إلى دار فيها ستار، يقول فكشف الستار وإذا بغلام له وجه كأنه القمر، فقال هذا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، فقال هذا القائم اكتم ذلك. وكثير من هذه الأخبار التي تشير أن الإمام سلام الله عليه أرى جماعة من خلص أصحابه الإمام سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. الإمام أيضا أرواحنا له الفداء في مثل صبيحة هذه الليلة أشرق نوره على الدنيا وازدان الوجود بمقدمه المبارك سلام الله عليه. ولا شك أن الأمهات اللاتي يحملن بالأئمة لهن حالات خاصة فيما يذكر ويروى أنها إذا حبلت بالإمام تكون لها حالات خاصة، لأن هذا المخلوق من عالم النور وهو يعتبر في حالة ملكوتية تامة، فلا شك أنه يؤثر فيما حوله. وكانت الأمهات للأئمة عليهم السلام يرون عجائب وغرائب عندما يحمل بالأئمة عليهم السلام. نعم، تقول بعض الروايات فيما يروى وفيما يسمع أنها لما حبلت بالإمام عليه السلام كانت لا تشعر بضيق ولا ثقل، ولكن تشعر بخفة واتساع في بطنها، وكانت تضاء لها الظلمات، وكانت تسمع تهليلا وتسبيحا سبحان الله. وكانت تشم روائح طيبة، وكانت تبشر به يوم بعد يوم، حيث أنها كما يروى تسمع صوتا يقول لها بقي على ولي الله كذا يوم. وما زالت أمه هكذا سلام الله عليها حتى دنا مثل هذا اليوم، أرواحنا له الفداء، فحجبت بحجب من نور لا تسمع فيها إلا تهليلا وتسبيحا وتمجيدا سبحان الله. حجبت عن الأنظار سلام الله عليها، وقيل بحجب 3 من نور فيما يروى، فما رفع الحجاب إلا وقد ولد الإمام. أصلي واسلم أفلح من صلى على الرسول، يا سامعين النظام صلوا، فسقط فيما يروى على الأرض على هيئة الساجد، جاء مولانا الهادي عليه السلام فاستنطقه فنطق بالشهادتين، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، وحنكه بريقه المبارك وسماه حسنا. صلي اللهم صل على محمد. وعق عنه في سابعه سلام الله عليه. أفلح من صلى على الرسول ولد الهدى ولد الهدى فيا حناجر غردي شعرا يمجد من عظيم المولد.
اللهم صل على
مطهرون مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا.
اللهم صل على محمد.
هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر.
اللهم صل على محمد.
فلولاهم لم يخلق إلا آدما، وما كان زيد في الأنام ولا عمر، ولا سطحت أرض ولا رفعت سماء ولا أشرقت شمس ولا طلع البدر. وصلي
اللهم صل على محمد.
أفلح من صلى على الرسول وعلى علي والبتول. يا يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن، أنزله كفاكم من عظيم القدر من عظيم الشان، أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله. اللهم شاف المرضى وجميع الحوائج، لا سيما المنظورين ومن قلدون الدعاء، جماعة الحضور احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. إخواني إن شاء الله ذكرى الوفاة في الليلة المقبلة، لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.